بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول قدس سره: هناك فارق بين الإرادة والكراهة من جهة وبين الشهوة النفر من جهة أخرى. فالإرادة وهكذا الكراهة لهما هذه الخصوصية. هي أن الإرادة يمكن أن تتعلق عليكم السلام ورحمة الله بكل شيء، حتى يمكن أن تتعلق الإرادة بنفسها. فمثلا أنا أريد إرادة الإحسان، إرادة الإحسان أريدها. إذا قد الإنسان يحب ويريد مثل هذه الإرادة، تواجد مثل هذه الإرادة عنده، إرادة الخير، إرادة الإحسان إلى الآخرين، إرادة مثلا تصميم الدرس، المثابرة على المكاره، الصبر على المكاره، وهكذا. فيريد إرادة هذه الأمور ويبغض، يكره الكراهة، كراهة الخير، كراهة الخير يكرهها هذه الكراهة. إذن الإرادة يمكن أن تتعلق بكل شيء حتى بنفسها. ولعلك تقول: شيخنا بلي عندي إشكال، عليكم السلام ورحمة الله، عندي إشكال. ما هو؟ تقول: كيف تتعلق الإرادة بنفسها؟ هذا يلزم منه اجتماع المثلين، يعني اجتماع الإرادتين على شيء واحد، واجتماع المثلين أمر مستحيل. لعلك تقول هذا، ما هو جوابك؟ جوابك واضح أظنه. نقول بأن هاتين الإرادتين لم يتعلقا بشيء واحد، إحدى الإرادتين تعلقت بمن؟ بالإحسان، بالخير، والإرادة الثانية بما تعلقت، لا بالإحسان لا بالخير، بل بما؟ بهذه الإرادة الأولى. إذن اختلف المتعلق، واختلاف المتعلق يدل على اختلاف كمل شقول المناسب واختلاف المتعلق يدل على اختلاف متعلق. دير بالك، متعلق الأولية قريناها، الثانية متعلق، صار واضحة. إذن أكرر من الأول: الإرادة والكراهة يمكن أن يتعلق بكل شيء حتى بأنفسهما، ولا تقل يلزم من ذلك اجتماع الإرادتين على شيء واحد، لا تقل ذلك. لماذا؟ لأن المتعلق مختلف، واختلاف المتعلق يدل على اختلاف المتعلق. ثم نقول: وهذا بخلاف الشهوة والنفرة. ف فإنهما لا تتعلقان بأنفسهما. فالإنسان لا يشتهي شهوة الخير، الشهوة لا تشتهى، الشهوة أو الاشتهاء لا يشتهى. هم شايف لك مرة واحد يقول أنا أشتهي أن أشتهي، أشتهي أن أشتهي، هذا ما يصير يا أخي. أشتهي أن أشتهي شلون؟ إذا أنت تقول لي ليش أكو بعض الناس يقولون أشتهي أنا أن أشتهي الأكل مثلا الخير، أقول لك لا يمكن. الشهوة تتعلق، الاشتهاء يتعلق بالاشتهاء، يعني الشهوة تتعلق بالشهوة، لا يمكن. لماذا؟ راح أجيب لك دليل. لأن الشهوة لا تتعلق إلا بالمدركات. المدرك يعني قصدنا من عدة شنو المدرك؟ المتصور، ما يتصور. الإنسان إذا تصور شيئا اشتهاه، تصور الأكل اشتهاه، تصور الجنة والنعيم فاشتهاهما. اشتهاء الشيء فرع تصور، فرع إدراك الشيء، فإذا لم يدرك الشيء فلا يشتهى. وإذا اتضح ذلك حينئذ نقول ومن الواضح إن نفس الشهوة ليست متصورة، نفس الشهوة ليست متصورة حتى تشتهى. لماذا نفس الشهوة ليست متصورة؟ لأنها من الأمور الوجدانية، يعني وجود الشهوة أمر وجداني لا أنه يتصور، مثل الشرب والأكل، مثل الجوع والعطش، العفو، مثل الجوع والعطش. الجوع والعطش هل يتصوران؟ واقع الجوع وواقع العطش، لا مفهوم الجوع ومفهوم العطش، لا، واقع الجوع والعطش لا يتصور، وإنما واقع الجوع وواقع العطش أمر وجداني لا أنه يتصور. الذي يتصور مفهوم الجوع مفهوم العطش، أما واقع الجوع وواقع العطش لا يمكن أن يتصور الإنسان، وإنما هو أمر وجداني. كذلك الشهوة نقول الاشتهاء، اشتهاء الشيء صحيح مفهوم الاشتهاء يمكن أن يتصور، لكن واقع اشتهاء الشيء هذا لا يتصور حتى تتعلق به الشهوة. هذا أمر وجداني. فالخلاصة لا يمكن لقائل أن يقول، أكرر هذا من الأول تكرار، أن الشهوة يمكن أن تتعلق بما؟ بنفس الشهوة، بالاشتهاء. أقول هذا باطل، لأن الشهوة لا تتعلق إلا بما يتصور، واشتهاء الشيء لا يتصور، وإنما هو أمر وجداني الذي يتصور ومفهوم الاشتهاء، لكن مفهوم الاشتهاء لا يشتهى. ماكو واحد يحتمل يقول شيخنا يمكن أن أشتهي، تشتهي مفهوم الاشتهاء تشتهي، هذا ليس إنسان عاقل يتكلم هذا الكلام، شو قاعد تقول أنت؟ فالذي يمكن أن يقول قائل يتفوه به متفوه أن واقع اشتهاء الشيء أنا أشتهي، هذا الذي محتمل. فإذا هذا الذي هو محتمل حينئذ نقول الشهوة لا تتعلق إلا بما يتصور، وواقع اشتهاء الشيء أمر وجداني لا يتصور كواقع الجوع والعطش، طبق العبارة. وقد تتعلقان، ألف الاثنين إن من ترجع، تتعلقان ألف الاثنين إن من ترجع، الكراء الإرادة والكراء تتعلقان ديما حتى بذاتيهما، يعني يتعلقان ما شاء الله حتى بذاتيهما، يعني الإرادة تتعلق بالإرادة أو الكراهة بالكراهة، بخلاف الشهوة والنفرة يمكن يتعلق ذاتي. أقول الإرادة قد تراد والكراهة قد تكره، نقطة، وهذا حكم ظاهر من الواضحات من أمور وجدانية. إنسان يريد إرادة الخير، قد حضرت جنابك تقول شيخنا كيف الإرادة تتعلق بالإرادة، هذا يلزم اجتماع الإرادتين على شيء واحد. جوابه، استمع للجواب، لكن الإرادة المتعلقة بالإرادة، هذه الإرادة متعلقة بالإرادة، ليست متعلقة هذه الإرادة الثانية بنفس الخير، لا 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 لا، فقط الإرادة الأولى متعلقة بالخير، أما الإرادة الثانية ما متعلقة بالخير بحب الخير، وإنما متعلقة بالإرادة الأولى. ليست هاي الإرادة الثانية المتعلقة بالإرادة الأولى، ليست هذه الإرادة الثانية هي الإرادة المتعلقة بالفعل، لا 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 لا، لأن اختلاف المتعلقات، متعلق الإرادتين مختلف، هذا يقتضي تغاير المتعلقات، متعلقات عن الإرادات. خب هذا في الإرادة والكراء. أما الشهوة والنفرة يا أخي فلا يصح تعلقهما بذاتيهما، لأن هذا أمر وجداني لا معنى لأن يقول قائل أنا أشتهي اشتهاء الكذا مثلا، الاشتهاء أشتهي أن أشتهي، فالشهوة لا تشتهى وكذلك النفر لا ينفر عنها. قد تقول لي ليش شيخ نخب ليش قل لا، قد واحد يقول لا أنا أشتهي أن أشتهي، شكو قد واحد يقول جوابه أن الشهوة قلنا لا تتعلق إلا بما يتصور بما يدرك، اشتهاء الشيء فرع تصوري وإدراكي، لأن شهوة إنما تتعلقان بالمدرك، التفت للعبارة يعني بما يتصور، لابد يتصور الشيء ثم حينئذ ماذا يشتهى، لا بمعنى أنه يجب أن يكون يقول مقصودنا من أنه الشهوة تتعلق بالمدرك أو النبض العرب من المدرك، يعني ليس مقصودنا من المدرك يعني الشيء الذي لابد أن يكون موجود، لا مهم تتصور هو موجود يا ما موجود. السؤال الآن أنا أتصور الحور العين موجود، أقول لك الحور العين في الدنيا، في الدنيا أكو حور عين، بس أتصور لما نتصورها حينئذ يمكن أن يتعلق الاشتهاء بالحور العين وإن لم تكن موجودة. لذلك أقول لا بمعنى أنه يجب أن يكون يعني المدرك موجودا، لا لا لا، فقد تتعلق الشهوة بالمعدوم، لا شحن مو مقصودنا يعني لا يتعلق عن إلا بالمدرك يعني إلا بالموجود، لا مهم مدرك يعني يتصور سواء كان له وجود خارجي أم لم يكن له وجود خارجي. زين أرجع على أصل الموضوع، هاي جملة محترمة وخليها، أي لا بمعنى قبل لا افتح شريط وسد الشريط بعد قوله بالمعدوم. خب الآن أقرأ العبارة، لأن الشهوة والنفرة إنما تتعلقان بالمدرك وهما، يعني الشهوة والنفرة يعني وواضح هما غير مدركين، الشهوة والنفرة غير مدركين، هما من الأمور الوجدانية، واقع الشهوة واقع النفرة لا يتصور كالجوع ولا، هذا التفت لترى علامه بلي المطلب بلي لم يوضحه أبدا، فالتفت جيدا. قال فهذه الكيفيات، قال بعد شكو يقول السائل كيفيات النفسانية الذي تكلمنا عنها كم واحدة يا أخي بينا لحد الآن، كم كيفية نفسانية بينا، إرادة أو كراهة، وبعد شنو بينا إيه ألم واللذة، إيه صحيح صحيح، وبعد شنو بينا بالله قدرة، وبعد ما أدري شنو علم، بعد ما أدري غيرها بيّنها رسا مو مهم، انسينا انسينا ما يخالف ما يضر، ما نريد نحصل بس احنا الذي بيّناه، بس نقول هذه الكيفيات النفسانية التي ذكرناها مشروطة بشرط، ما هو الشرط؟
الحياة. فمتى يتعلم الشيء إذا كان حيا؟ متى يلتذ إذا كان حيا؟ متى يريد إذا كان حيا؟ متى متى وهكذا. فهذه الكيفيات النفسانية شرطها ماذا؟ وجود الحياة. فالحي يتلذذ، والحي يكره، والحي يتألم، والحي ما أدري له قدرة، وهكذا. فشرط هذه الأمور الحياة. لعلك تسأل تقول شيخنا بلي ما تفضلت به صحيح واضح جميل حلو متين، لكن ما معنى الحياة؟ ما أكثر ما سمعنا بكلمة الحياة، ولكن ما معناها؟ فلو سألنا ما معنى الحياة، يقول الحياة صفة. في الشيء ما نعرف حقيقته، والله صدق ما نعرف حقيقته، لكن نعرف لوازم. من لوازمها ماذا؟ الحركة والحس. من لوازم الحياة كالكهرباء. كهرباء أقول لك شنو هو كهرباء؟ ها؟ أكو واحد يعرف الكهرباء شنو حقيقة الكهرباء؟ لا، يقول لك الكهرباء شيء ما أدري إذا إنسان وضع يده عليه يقتله أو بلي. هذا في الحقيقة باللوازمه تعريف، باللوازم لا بالحقيقة. هنا كذلك الحياة أقصى ما نعرف صفر، لكن شنو حقيقته والله ما ندري، بس من لوازمها الحس التحسس والحركة. وبعد ومشروط الحياة بشيء آخر، ماذا؟ اعتدال المزاج. اعتدال المزاج شنو اعتدال المزاج؟ لأن كل شيء يا أخي يتركب النية من عناصر. أنا وياك كل واحد من عندنا مركب من جملة من الأشياء، لكن كل عنصر كل جزء بقدر معين، إذا زاد اختل مزاجنا، وإذا نقص أيضا اختل. فشرط الحال فهذا يعبر عنه ماذا؟ اجتماع هذه العناصر بدرجة معينة، يعبر عنه ماذا؟ بالمزاج. فالمزاج هو ما يتكون من اجتماع العناصر بقدر معين. يا أخي شرط الحياة وجود المزاج، فإذا مزاج مو موجود حياة لا تحصل. مثلا لو فرضنا احنا من جملة ما يتكون منه مزاجنا ماذا؟ الدم. مثلا الدم يولى، الدم مثلا يولى، إذا دم ما موجود، واحد إذا دم ما موجود عنده، يو بعد مواد أخرى شنو هي؟ مادة الحديد، مادة شنو؟ بعد ما أدري شنو، كالسيوم، غير شيء، أي شيء من الأشياء ذني، ذني كلها ماذا؟ يدخلن في مزاجنا. إذا ما موجودة لا تفاض الحياة علينا. فشرط إفاضة الحياة علينا وجود هذا المزاج المعين المركب من هذه العناصر. فإذا اختل هذا المزاج بأن فقد بعض هذه العناصر أو زاد أو نقص، فالحياة تنعدم. هذا من الأمور الواضحة.
إذا اتضح بأن هذه الكيفيات النفسية التي أوضحناها سابقا مشروطة بمن بالحياة، والحياة ماذا؟ صفة ما نعرف والله حقيقة، لكن نعرف لوازمها. من لوازمها التحسس، الحس والحركة. ومشروطة الحياة بمن؟ وجود الحياة بوجود مزاج معتدل. لكن يا أخي هذا تفسير الحياة فينا نحن الممكنات، وأما في حق الله عز وجل فالحياة ليس بهذا معنى، لأن الله ليس له تحسس. يتحسس الله بالله كمان يتحرك مزاج واعتدال، شنو الحجج قاعد بي؟ فهذه الحياة بها، الحياة بهذا التفسير مختص بمن؟ بنا نحن الممكنات. وأما في حق الله عز وجل فالحياة لابد بمعنى آخر. بس شنو المعنى الآخر؟ ما عرفه شكو بيها، ما عرف عقلي قاصر شكو بيها، يعني شنو بيه محذور؟ يعني إذا أقول ما أعرف في قبال الله عز وجل أقول لا أعرف. حياة الله عز وجل، الله حي بلا إشكال، لأن القرآن الكريم وصفه بالحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حي. لكن ما هي الحياة؟ مو مهم نعرفها. على أي حال بس هذا أرجع على هذا الموضوع. فالخلاصة الذي بيناه ماذا؟ أن هذه الكيفيات التي بيناها مشروطة بالحياة، والحياة صفة لها هذه اللوازم التي ذكرناها، لكن تفسير الحياة بهذه اللوازم مختص بنا ولا يشمل الله عز وجل. الحياة في الله لابد من معنى آخر وإن كنا نجهله ولا نعرفه. قال فهذه الكيفيات، فهذه شوف فاء أتى بالفاء. ليش أتى بالفاء؟ لأن لما نبين الكيفيات الآن يريد ماذا؟ يبين شيء كنتيجة كتفريع على هاي الكيفيات التي ذكرت. بس عشان يقول وهذه أظنهم تمشي العبارة، ولعله أحسن إذا كان يقول وهذه. خلاص الكيفيات النفسانية من ألم ولذة وقدرة ما أدري شنو تفتقر إلى الحياة. ما هي الحياة؟ وهي صفة تقتضي الحس والحركة، والحياة مشروطة بمن؟ بالمزاج المعتدل، باعتدال المزاج. لكن هذا وين تفسير الحياة بهذا الشكل؟ عندنا أقول هذه الكيفيات النفسانية التي ذكرناها من شنو؟ ألم، لذة، إرادة، كراهة، قدرة، علم، مشروطة بالحياة، وهو ظاهر. يعني اشتراط بالحياة ليش؟ لأن الذي يتألم هو الحي، الذي يلتذ هو الحي، الذي يريد هو الحي، الذي يكره هو الحي، الذي يعلم هو الحي، الذي يقدر هو الحي. ثم فسر الحياة الطوسي، فسر الحياة بما؟ بكلمة بأنها صفة تقتضي الحس والحركة. وزادها إيضاحا، يعني زاد الحياة إيضاحا، قال مشروطة بما؟ باعتدال المزاج. ثم قيد ذلك، وأنا بينت لك شلون اعتدال مزاجه إلى آخره، وكل إبهام في إبهام شو بناءه. ثم قيد ذلك، يعني قيد الحياة بهذا المعنى، قيده بما؟ بقوله عندنا، ليخرج عن هذا التعريف حياة واجب الوجود، فإن وهو الله عز وجل، فإنها غير مشروطة لا باعتدال المزاج. الله ما عنده مزاج بوية حتى يعتدل أو ما يعتدل، لأن ما مركب من عناصر حتى يلمون المزاج، يتكون من تركب من عناصر متع. ولا الحياة في الله عز وجل بمعنى تقتضي الحس أو حركة أو ما شنو الحاجة شنو هذا مولانا. قال فلا بد من البنية. يا أخي البنية شنو البنية؟ البنية البنية يعني البذل. البنية يعني البدن. خب شو يصير المقصود؟ يعني يقول ما دامت الحياة مشروطة بما قلنا، مشروطة بما قلنا، مشروطة بما؟ بالمزاج. والمزاج ما هو معنى؟ تركب من عناصر. إذا لابد من وجود بدن،
إذن لابد من وجود بدن حتى يتركب من عناصر، حتى يحصل مزاج، حتى تحصل حياة. فشرط الحياة إذن وجود البدن، لأن الحياة مشروطة بالمزاج المعتدل، والمزاج لا يوجد إلا في البدن، يعني البدن يمكن يتركب من عناصر. إذن الحياة لابد فيها من البنية من البدن، ولكن نسب إلى الأشعرية أنهم قالوا يمكن الحياة تقوم بالشيء البسيط، بالجزء الذي لا يتجزأ، ولكن اتضح بأن هذا باطل، حيث نقول لهم ما دامت الحياة مشروطة بالمزاج، المزاج ما يحصل إلا من عناصر متعددة تتركب فيما بينها يحصل منها المزاج، فكيف الحياة تقوم بالشيء البسيط؟ هذا ما نعرفه، لا نعرفه، لم نعرفه. طبق العبارة، فلا بد، هاي فاء التفريع، يعني ما دام الحياة مشروطة بالمزاج إذن فلا بد من البنية. أقول هذه نتيجة ما يريد بين الفاء، هاي فاء النتيجة، هذا نتيجة، يعني هذه نتيجة، فلا يريد بين الفاء ما تقدم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج، فإن ذلك من اشتراط الحياة باعتدال المزاج إنما يتحقق المزاج وين؟ مع البنية، وهذا ظاهر، لكن أشاعر أنكروا ذلك وجوزوا وجود الحياة في محل الذي ما ينقسم، بالجزء الذي لا، بالبسيط، يعني بانفراده، يعني تقوم الحياة في المحل بانفراده، المحل الذي غير مركب، المحل المفرد غير المركب، وهو ظاهر البطلان. قال وبينا ظاهر البطلان لأنه قلنا شرط الحياة المزاج، والمزاج معناه تركب من عناصر، إذن كيف تقوم الحياة في الشيء البسيط؟ قال وتفتقر إلى الروح، يقول الحياة شرطها الروح. الروح، ما معنى الروح؟ ويسألونك عن الروح، ما معنى الروح؟ الروح طبيعي، الروح الذي يقصدوها هنا غير الروح بالمعنى الذي نستعمله أحيانا، فإن الروح أحيانا نستعملها بمعنى النفس، بمعنى العقل، نفس عقل مقابل البدن. أما الروح الذي الآن نريد نبينها بغير ذاك المعنى، بغير معنى النفس، يا أخي، بغير معنى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا 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 لا، غير هذا المعنى الريد. شرط الحياة الروح، ما هي الروح؟ يقولون الروح جسم لطيف جسم لطيف بخاري. سيدنا احنا بالألفاظ ترى نعرفها، يتكون من لطائف الأخلاق أو من أبخرة الأخلاق. أخلاق، أخلاق بعد شنو أخلاق؟ يقولون الإنسان يتركب من أخلاق أربعة: السوداء والبيضاء والصفراء، العفو، السوداء والصفراء والدم والبلغم، هاي الأخلاق الأربعة يعبرون عنها. إذا سمعت هذه مرة الأخلاق، مو العناصر الأربعة، ليصير اشتباه يا أخي بين العناصر الأربعة وبين ماذا؟
عناصر الأربعة بمعنى ماذا؟ الماء والهواء والنار والتراب. ذاك الزمان القديم كانوا يعتقدون على أن الأشياء تتكون من هذه الأمور الأربعة، لكن هذه الأربعة غير مركبة، بسيطة، سميت بالعناصر، العنصر هو البسيط. لكن في هذا الزمان الجديد يقولون ماذا؟ هذه ليست عناصر، هي مركبة، هي مركبة، الماء والهواء هو مركب. لا، العناصر اللي هي بسيطة مية وما أدريش قد 104 أو أكثر أو أقل. فالعناصر الأربعة شيء، والأخلاط الأربعة شيء آخر. أخلاط الأربعة بمعنى السوداء والصفراء والبلغم والدم. فيقولون على أن الروح جسم لطيف بخاري يتكون من هذه الأخلاط، من أبخرة هذه الأخلاط، أو من لبائف هذه الأخلاط، ما أدري شنو. أو يقولون تنبعث هذه الروح من التجويف الأيسر في القلب، من التجويف الأيسر. إيه؟ أو يقوم يسري يا أخي في العروق، هذه الروح تسري في العروق. وسموها هذه الروح باسم آخر، يسموها الروح البخاري. تفرد مرة إذا سمعت الروح البخاري، لما نحن كنا ما أدري أول ما سمعنا هذه اللغة استاذنا قالها بذاك الزمان قبل ما أدري إيش قال 20 سنة، قمنا نضحك مدة ما أدري الروح البخاري شنو، الروح البخاري شنو، مش تبقى بل الروح البخاري يسموها. أو يسموها الروح الحيواني، روح البخاري، روح الحيواني، ما أدري شو. يا أخي، ولعل من الشواهد على وجود هذا الروح، لعل من الشواهد، هسه أنت هذا الاسم لسميه، ترى الأسماء ما تأثر يا أخي. لعل من جملة الشواهد على وجودها أن الإنسان إذا شدت ماذا، مثلا ماذا، رقبته قويا يتألم، قد يموت. هاي نتيجه، يقولون هاي الروح ساري هي في العروق تتمشى تسري. فالمقصود اذا شددنا العنق او اليد يا اخي، اذا شدناها قويا، عم الانسان تراه ماذا، شيئا فشيئا، كانما هاي اليد تموت اذا شدوها، اي بلي كانما تموت حينئذ. فحينئذ هذا معناه على ان هذا الذي يعبر عنه بالروح البخاري أو بشقاء ينقطع حينئذ، سريانها من القلب وانبعاثها من القلب ينقطع، فلذلك تفقد اليد حينئذ المجدودة الحياة، شرط الحياة هذا الروح. ولعل الإنسان حينما يموت يبرد بدنه، هذه البرودة لعل سببها ذهاب هذا الروح البالي، لعل سببها أنا ما دامت هذه الروح موجودة البخاري فتشوف الجسم حار، هي هاي الحرارة روح البخاري، هي هاي الحرارة البدنية، هي السارية في الكذا. على أي حال، فشرط الحياة يا أخي هذا الروح البخاري، وهذا فرشو وجداني. إذا قلنا الروح البخاري قطعت زالت بالشد مثلا، يفقد العضو الحياة، هذا فرد أمر وجداني بعد نجده وهو واضح وظاهر. مو هاي شلون، هاي الحكاية أصلا شلون نتقبلها على أنه أمر خارجي؟
يعني خارج عن الجسم، العلماء قالوا
أنه
خارج عن
الجسم، وعلماء قالوا أنه في الجسم. ما أدري، أكو علماء يقولون على أنه خارج عن الجسم. منو؟ هاي بعدين سأقولون نبى الله هذا باسمه. ها؟
تعقل يمكن
بالخارج، أما على الروح بلي، كان أفلاطون ينسب إلى على أنه الأرواح كانت موجودة أولا في عالم المثل كان يسميه كذا،
قبل أن تخلق الأبدان، لما خلقت الأبدان اتصلت هذه الأرواح، لكن انفصال ما أدري بعد شلون يصير. إذا انفصال صار يعني معناه ميت، هذا صار الحي بعد روحه على أي حال. قال وتفتقروا، يعني الحياة المن إلى الروح، إلى الروح البخاري، إلى الروح الحيواني يعبرون عنها. أقول الحياة تفتقر إلى الروح. شنو هي الروح؟ جسم لطيف قلنا يتكون من بخارية الأقلاب، وسارية هذه الروح البخاري في العروق، تنبعث قلنا من التجويف الأيسر للقلب، وحاجة الحياة إليها ظاهرة، يعني توقف الحياة على روح البخاري. لذا قلنا إذا شددنا أو شددنا بقوة بعض الأعضاء نراه يموت ذلك العضو، ما ذاك إلا بسبب. بل قال وتقابل الموت تقابل العدم والملك. الحياة يا أخي تقابل الموت، يعني شو تقابل الموت؟ مقصودنا هذا أن الموت ما هو؟ الموت هو عدم الحياة، لكن في المحل الذي فيه قبلا. حياة زيد وعمر لهما حياة، إذا زالت الحياة يقال مات. فالموت مشروط بمن؟ بسبق الحياة. إذا الحياة سابقا كانت موجودة في الجسم ثم زالت، هذا الزوال بعد الوجود القبلي للحياة يقال له موت. فالموت عدم الحياة في المحل الذي مسبوق بمن؟ بالحياة. وهذا واضح، لكن احنا الذي نريد نركز عليه هذا النقطة، ان الموت امر عدمي، عدم الحياة، ولكن نسب الى الجبائي ابي علي الجبائي انه قال الموت امر وجودي كالحياة. كيف الحياة امر وجودي؟ كذلك الموت امر وجودي، وليس هو عدم الحياة. واستدل بهذه الآية الكريمة بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. قال الآية الكريمة قالت خلق الموت، فلو كان الموت أمرا عدميا ما معنى تعلق الخلق به؟ الخلق لا يتعلق إلا بمن؟ إلا بمن؟ بالموجود. وأما العدم لا يحتاج إلى خلق، العدم هو متحقق بلا حاجة إلى خلق. فالخلق يستلزم الوجود، إذن الموت أمر وجودي. نسب إلى الجباء هكذا قال، ولكن يرد عليه أن الخلق في الآية الكريمة، أن الخلق في القرآن الكريم يستعمل في عدة معاني. من جملة معانيه التقدير، خلق بمعنى قدر، فالآية الكريمة لما قالت الذي خلق الموت يعني قدر، قدر سهما تخاف عبارة هذه شوي هنا شي يسمونها صعبة، هذه حكم، تقدير بمعنى الحكم والقضاء، قضى بالموت والحياة، حكم بالموت والحياة. وإذا كان المقصود ما
من الخلق التقدير والحكم والقضاء. الخلق بهذا المعنى يمكن أن يتعلق حتى بمن؟ بالمعدوم. يعني حكم بالوجود والعدم، قضى بالوجود والعدم، لا بأس بذلك. طبق العبارة، قال وتقابل الموت، يعني الحياة تقابل الموت تقابل العدم والملك، يعني الموت عدم الحياة في المحل الذي مسبوق بالحياة. أقول الموت هو عدم الحياة عن محل وجدت فيه، يعني وجدت فيه الحياة مسبقا، فهو يعني الموت مقابل للحياة مقابلة العدم والملكة. لكن ذهب أبو علي الجبائي إلى أنه يعني الموت معنى وجودي يضاد الحياة، لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. ثم قال الجبائي ومن الواضح، هاي من عندي، ومن الواضح الخلق يستدعي ماذا؟ الإيجاد. لو كان يقول الوجود أحسن كان، مو أنسى. والخلق خلق الشيء يستدعي ماذا؟ وجود الشيء، يعني الشيء موجود وهو ضعيف. هذا جواب العلامة. ليش؟ لأن الخلق في الآية قلنا بمعنى التقدير ومعنى الحكم بمعنى القضاء، وذلك لا يستدعي كون المقدور. يقولون مقدور والمقدر مناسب للتقدير، مناسب نقول مقدور ونقول مقدر، ما أدري ما أدري شلون. على أي حال وجوديا ما يستدعي أن يكون وجودي. زين، ومن الكيفيات النفسانية أخي مطلب جديد الصحة والمرض. ما معنى الصحة يا أخي وما معنى المرض؟ الصحة على ما عرفها ابن سينا ملكة في النفس، قائمة بالنفس، تقتضي صدور الأفعال غير مشتملة على الآفة، غير مؤوفة من الآفة. إذا صدر الفعل وهو لا يشتمل على الآفة، الآفة يعني الفساد، فهذا حينئذ ماذا؟ هذا معناه أنه صح. مثل الإنسان الذي معدته تهضم هضما جيدا، ينظر نظرا جيدا، يحمل الأثقال حملا جيدا، يدرس ويطالع ويكتب وينام ويشرب ويلعب جيدا، هذا معناه ماذا؟ له صحة. فالصحة صفة نفسانية، ملكة نفسانية تقتضي أن تصدر الأفعال بنحو صحيح غير مؤوفة لا تشتمل على الآفة. هسه هذه الأفعال الصادرة يا أخي مرة تكون طبيعية يقتضيها الطبع، مثل من الذي يقتضيه الطبع؟ كالأكل كالنوم كالشرب، هي يقتضيها الطبع، طبيعة الإنسان تقتضي أن يأكل أن يشرب أن ينام. ومرة لا يقتضيها الطبع، مثل يكتب الكتاب حمل الأفقار، الطبع لا يقتضي حمل الأفقار، هاي ليست أفعال يقتضيها الطبع. فالخلاصة الأفعال سواء يقتضيها الطبع أو لا يقتضيها الطبع، إذا صدرت بنحو جيد صحيح نقول هذا الإنسان له صحة، وإذا صدرت بنحو غير صحيح نقول بأن هذا الإنسان ماذا؟ مريض. فالمرض صفة، انتبه معنى المرض، أو ملكة أو حالة نفسانية، ف
تقتضي صدور الافعال مؤوفه يعني مشتمله عليها من على الافه. هذا يا اخي تعريف الصحه والمرض. وبناء على هذا التعريف تكون النسبه بين المرض وبين الصحه اي نسبه؟ نسبه التضاد، يعني ضده. لان فسرنا المرض بالصفه النفسانيه بالامر الوجودي، وفسرنا الصحه ايضا بالامر الوجودي بالملكه النفسانيه، فهما امران وجوديان. احدهما يقتضي عكس ما يقتضي الاخر، اذا هما ضدان بناء على هذا التفسير. ولكن ذكر الرازي أنه لا يمكن أن يكون بين الصحة والمرض تضاد، وتبعه العلامة على ذلك من دون أن يشير إلى اسم الرازي أبدا، كأنما الذي يقرأ العبارة يقول هذا الإشكال من العلامة وكذا وكذا. لا، على أي حال، ما هو إشكال الرازي كذا كذا، هذا غد إن شاء الله بحول قوة عز وجل. الحمد لله رب العالمين. Thank you.